بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنن ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة.
هذا الأثر كنا تكلمنا على إسناده وبعض ما يتعلق ببتنه في الدرس الماضي، وبلغ من الكلام إلى قوله أمره أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. وقلت لكم إن الفقهاء اختلفوا في العسل، هل تجب فيه زكاة أم لا زكاة فيه؟ فمذهبنا ومذهب الشافعية أن العسل لا زكاة فيه، بل نسب هذا المذهب ابن المنذر وغيره إلى الجمهور العلماء أن العسل لا زكاة فيه، وذلك لأنه لم يثبت شيء صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب الزكاة في العسل. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن العسل تجب فيه الزكاة، واستدلوا بما رواه أحمد وابن ماجه عن أبي سيارة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن لي نحلا، فقال صلى الله عليه وسلم: أدي العشور. فقال أبو سيارة: قلت يا رسول الله، فاحملي جبلها. احملي جبلها أي امنع غيري من الناس أن يرعى فيه، يعني يجعل هذا المرعى لي، لا يرعاه الناس. فقال: احملي جبلها. قال فحماله صلى الله عليه وسلم جبلها. لكن هذا حديث ضعيف، ضعفه البخاري وغيره، حديث ضعيف منقطع معروف. واستدلوا أيضا بما رواه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ من العسل العشر، وهذا أيضا لا يخلو إسناده مما قال. واستدلوا أيضا بما رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل عشرة أزق زق. الأزق جمع زق، والزق وعاء من جلد يجعل فيه السمن ويجعل فيه العسل ويجعل فيه نحو ذلك من المائعات. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل عشرة أزق زق. وهذا أيضا حديث ضعيف، قال الترمذي في إسناده ما قال، وقال النسائي هذا حديث منكر. واستدلوا أيضا بما روى أبو داود والنسائي عن عامر بن شعيب عن أبي عن جدي قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحله، وكان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب الخولاني إلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر إلى سفيان هذا يقول له: إن أدى إليك ما كان يؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. وهذا أيضا الحديث في إسناده ما قال، لكن أظهر أنه لا ينزل عن الحسن. وعلى فرض هذا فلا حجة فيه، لأنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هلالا هذا بأن يؤدي عشر هذا العسل، وإنما الذي فيه أن هلالا هذا هو جاء بعشور نحله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه أتى به تطوعا منه لقاء ما حماله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوادي. ويؤيد هذا قول عمر رضي الله عنه الذي كتب به إلى سفيان بن وهب، يقول له إن أدى إليك ما كان يؤديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عشور النحل فحمله سلبا، وإلا أي وإلا وإن لم يؤدي فلا تحمله. ولو كان واجبا، لو كانت زكاة العسل واجبة ما تركها عمر إلى مشيئة هذا الإنسان ولا أخذها منه قسرا. واستدلوا أيضا بما روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر، وهذا أيضا ضعيف جدا. فهذه جملة ما استدل به على أن العسل تجب فيه الزكاة، وكلها أحاديث مطعون في أسانيدها إلا حديث هلال فإنه على الأصح لا ينزل عن مرتبة الحسن، ومع ذلك فقد علمتم أنه لدي فيه. ولهذا قال جمع من الحفاظ إنه لم يصح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيجاب الزكاة في العسل، ذكر هذا البخاري وذكره الترمذي وذكره ابن المنذر وذكره غيره من الحفاظ. فلذلك هذه الأحاديث التي سمعتم والتي عرفتم أن جميعها لا يخلو من مقال، فمن رأى من العلماء أنها باجتماعها يعضد بعضها بعضا فتتقوى حكم بإيجاب الزكاة في العسل، وهم الحنفية والحنابلة. ومن رأى أن اجتماعها لا يفيدها قوة لم يوجب الزكاة في العسل، وهم الجمهور المالكية والشافعية والجمهور كما حكى ذلك ابن المنذر وغيره. ومما يقوي مذهب الجمهور أن هؤلاء الذين قالوا إن الزكاة تجب في العسل اختلفوا في نصاب العسل الذي تجب فيه الزكاة. أبو حنيفة رحمه الله يقول لا نصاب فيه، يعني يؤخذ الزكاة من قليل العسل وكثيره. وخالفه صاحبه أبو يوسف ومحمد حسن، أبو يوسف يقول طبعا خالفه غيره من الذاهبين هذا المذهب، كلهم يقول فيه نصاب واختلفوا في النصاب. فأبو يوسف يقول النصاب 10 أرطال، الأرطال جمع رطل، هذا مكيال المعروف. محمد بن حسن يقول 5 أفراق جمع فرق. أحمد يقول 10 أفراق واختلفوا في الفرق كم قدره، فقال بعضهم 60 رطلا، وقال بعضهم 36 رطلا، وقال بعضهم 16 رطلا. وهذا مما يؤيد مذهب الجمهور، لأنه لو صح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تضطرب أقوال العلماء هذا الاضطراب العظيم. فهذا الاضطراب مما زاد هذا القول ضعفا والله أعلم. زيد سيدي
أنه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة.
ولا من الخيل صدقة، هذا تقدم لنا الكلام عليه، وأن الخيل لا زكاة فيها، تقدم الحديث عن خلاف العلماء في ذلك. زيد سيدي
قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال سعيد وهل في الخيل من صدقة؟
قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار الإمام المدني المعروف تقدمت ترجمته متى رحمة الله عليه سنة 26 أو 100،
أنه قال سألت سعيد بن المسيب،
سعيد بن المسيب الإمام المدني الحبر البحر الزاهد الثقة العابد الورع أحد أئمة أهل المدينة وأحد فقهائهم الكبار، تقدمت ترجمته أيضا مات سنة الفقهاء سنة 94،
أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين،
عن صدقة البراذين. البراذين جمع برذون، والبرذون هو الفرس غير العربي، وهي هذه الخيول الأعجمية الغليظة الأطراف الخشنة المنظر الجافية المنظر قبيحة المنظر، بينما الخيول العربية هذه ضامرة البطون رشيقة الأطراف رقيقة الأعضاء، وهي التي تصلح في الكر والفر، في يحسن الكر والفر عليها في مجال الكر والفر. أما تلك فهي يعني سبحان الله، أنا رأيت بعض هذه البراذين في شمال أوروبا، يعني عمودة دي ولا سارية ولا ليس طرفا، بينما هذه الخيل العربية خيل رشيقة كأنها ترقص عندما ترى، يعني لا تمل من النظر إليها، تلك لا تود النظر إليها لغلاظها. وبعض أهل اللغة يقول البرذون هذا سمي برذونا لثقل لأنه ثقيل، وهذا تلك أيضا ترى فيها الثقل، لذلك لا يستعملها أهلها في الغالب إلا لجر العربات ولحمل الأثقال عليها. يقول العرب تقول برذن الرجل إذا ثقل، فمنه اشتق هذا لهذا الصنف من الخيل غير العراب. زيد سيدي
أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين، فقال سعيد وهل في الخيل من صدقة؟
وهل في الخيل من صدقة يدلكم، هو سئل لم يسأل عن صدقة الخيل، سئل عن صدقة البراذين فأجاب هل في الخيل، ليبين أن لفظ الخيل يطلق على العراب وعلى غيرها من الخيول غير العربية. وقوله هل في الخيل من صدقة، طبعا هو مع جمهور القائلين إنه لا صدقة فيها، ثم هو كأن هذا يبين يرشح منه أن القول بأن الخيل لا زكاة فيها هذا قول مشهور، كأنه يقول السائل وهل تعلم أن في الخيل زكاة حتى تسأل هل في البراذين زكاة وهي من جملة الخيل. زيد السيد
قال الإمام مالك رحمه الله باب جزية أهل الكتاب والمجوس.
قال الإمام مالك رحمه الله باب جزية أهل الكتاب والمجوس. هذا الموضوع موضوع الجزية موضوع كثر التشويش به على الإسلام وأهله من طرف المستشرقين، وهاجموا الإسلام بمتوسلين إلى هذه المهاجمة بالجزية مهاجمة شرسة، حتى قال أحد المشهورين منهم من المستشرقين يعني المستشرق الألماني يوليوس فيلهاوزن يقول الذميون بقرة يمسكها الوالي من قرونها لتسكن ويحلبها عامل الخراج، والحكومة الإسلامية لم يكن يهمها سوى جلب المال إلى بيت المال بالمقدار المفروض له، وهذا نظرة أكثر المستشرقين. وهذا المستشرق الذي ذكرت لكم يوليوس فيلهاوزن ممن أثر في تشكيل الوعي الأكاديمي عند الغرب فيما يتعلق بالإسلام وأمور الإسلام. وهذا القول قول من أعوزه الفحص وقصر به البحث ونبى عنه التحقيق والإنصاف، وسأبين لكم. أولا اعلموا أن الإسلام سن لأهل الإسلام سنة يسيرون عليها فيما يتعلق بالمعاملة مع غير المسلمين. قال ربنا سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، فأمر بمن لم يقاتل المسلمين، أمر المسلمين بالبر بهم والإقساط إليه. قال ربنا سبحانه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وعلم ربنا أنه لا بد أن يكون بيننا وبينهم جدال، فأمرنا بأن نجادلهم بالحسنى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وكم أسلم من الأبناء ولم يسلم آباؤهم، فأمر ربنا سبحانه مع ثبوت الاختلاف في الدين الذي في الغالب ينتج عنه التباغض بين المختلفين أمر بأن لا يكون ذلك سببا في التباغض بين الآباء الكافرين والأبناء المسلمين، ولو كان هؤلاء الآباء الكافرون حريصين على رد الأبناء إلى الكفر. قال ربنا سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يخاطب الابن المسلم الذي أبواه كافران ولم يكتفيا بأن يكون كافرين، بل هما حريصان على إخراج دين ابنهما من هذا الدين ورده إلى الكفر، ثم هما حرصهما يتجلى في فعل سماه ربنا مجاهدة، يعني بذل الجهد واستفراغ الوسع في أن يرده إلى الكفر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك فلا تطعهما، أيوة، وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا هكذا أمر القرآن. هذه الوصاه بأهل الكتاب نلمحها أيضا في السنة. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا توجد على مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا، عاهده المسلمون، أعطوه ذمتهم، فقتل هذا قاتله لم يرح رائحة الجنة، لم يشمها، لم يجدها بأنفه. روى أبو داود النسائي عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. في غير كنهه، في غير حقه، لم يستوجب قتلا ثم قتل، قاتله قال رسول الله حرم الله عليه الجنة. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هذا المعاهد لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم رسولا، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يحاج عنه يوم القيامة. لماذا؟ لأن له ذمة المسلمين. روى مسلم في الصحيح عن هشام بن حكيم بن حزام أنه مر على قوم، على ناس من الأنباط بالشام، أقيموا في الشمس، فقال: ما بال هؤلاء؟ ما شأن هؤلاء؟ قالوا لهشام: حبسوا في الجزية، لم يؤدوا جزية فحبسوا في الشمس، هكذا أقيموا في الشمس. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وهكذا وصية الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل الذمة. روى البخاري في الصحيح عن عمر رضي أن عمر رضي الله عنه لما طعنه تلك الطعنة القاتلة عدو الله أبو لؤلؤة المجوسي، وعلم عمر أنه ميت لا محالة، أن تلك الطعنة طعنة في مقتل، وصى، فكان من جملة ما وصى أن قال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. وهذا الذي هو ألفاظ تجلى للناس في تاريخ المسلمين، تجليا تمثل للناس تمثلا. المسلمون ملكوا ممالك في شرق الأرض وغربها، وحكموها، واستمرت يدهم عليا عليها في شرق الأرض وغربها، وكان في هذه الممالك كان فيها أهل الكتاب من النصارى واليهود، وعاشوا مع المسلمين وكانوا ذمة لهم، وبقيت لهم معابدهم وصلبانهم وكنائسهم، بل انحسر هذا سلطان المسلمين عن تلك الممالك وبقي فيها النصارى. يوم خرج المسلمون منها النصارى فيها، يوم خرج المسلمون منها اليهود فيها، الأندلس بقي سلطان المسلمين فيها نحو من 8 قرون. يخرج المسلمون يوم يخرجون بعد 8 قرون ولا يزال النصارى في الأندلس. لماذا؟ هذا يدل على أنهم تركوهم في يعيشون بينهم وسلطانهم ظاهر وحكمهم قاهر ويدهم العليا، وتبقى الكنائس وتبقى الصلبان، والمسلمون يعتقدون أن هذا كله كفر، ولكن لا يحملهم اعتقاد ماذا؟ على ظلم ذمتهم، ظلم أهل الذمة. لا يكون ظلم مع الرعاية الكاملة والوفاء بالحقوق. وهكذا في الهند اللي حكموا، وهكذا في غيرها من 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 الجهات التي بقي فيها غير المسلمين لما انحسر سلطان المسلمين. قارنوا هذا بما وقع لما كانت يد غير المسلمين هي العليا. يقول هذا جوستاف لوبون المؤرخ الفرنسي المشهور في كتابه المعروف جدا حضارة العرب، يتكلم عن أحداث القرن 11 الميلادي في الحروب الصليبية لما استولى الصليبيون على القدس. يقول عقدوا مؤتمرا فأجمعوا على إبادة من في القدس من المسلمين واليهود، وكانوا نحو من 60,000 أبيدوا في 8 أيام من غير تفريق بين رجل وامرأة وصغير وكبير ورجل وشيخ ثانٍ، أبيدوا جميعا في 8 أيام. هذا يقوله رجل منهم، هذا الفرنسي جوستاف لوبون. رجعوا إلى كتابي إن شئتم. هكذا الذي وقع لما استولت إيزابيلا، هذه إيزابيلا الأولى ملكة قشتالة، وزوجها فرديناند الثاني ملك أراغون، لما استولوا على آخر معاقل المسلمين في الأندلس وأخرجوا آخر الملوك بين الأحمر منها. كان بينهم وبين المسلمين عهود وعقود ومواثيق، أن من شاء أن يلحق بالعدوة المغربية خرج من بلاد الأندلس، ومن شاء أن يبقى في الأندلس بقي آمنا على دينه، آمنا على ماله، آمنا على عرضه. هذه كانت عهود ومواثيق، لم تحل هذه العهود والمواثيق بينه وبين الغدر بأهل الإسلام. أنشأوا محاكم التفتيش، هكذا سميت الترجمة العربية محاكم التفتيش، وإلا فهي بالفرنسية الانكيزيسيون، بالإنجليزية الانكويزيشن، ويضيفون لقب لا سانت انكويزيشن، يعني التفتيش المقدس، سانت انكويزيشن، بمباركة البابا. لم يمر إلا وقت قليل لم يبقى في الأندلس مسلم واحد بسبب ما 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 وقع لأهل الإسلام. ومن ذهب منكم إلى أوروبا هناك بعض المتاحف لهذه المحاكم التفتيش، فيها هذه وسائل التعذيب التي كان يعذب بها الناس. أنت تنظر فقط إلى هذه الوسيلة، قشعر جلدك، ما مستك ولا أذتك، نظرت إليها فقط، فاذهب بذهنك إلى هؤلاء الذين كانوا يجعلون فيها. 8 قرون المسلمون في الأندلس وفي النصارى يوم خرجوا، سنوات معدودات لم يبقى في الأندلس عين مسلم تطرف. وفي مثل هذا يحضرني قول القائل: ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه يرشع. إذا علم هذا وعرفتم هذا الميزان، ميزان الحق الذي لا يخيس شعيره، لا يحابي أحدا فهل يقال بعد ذلك إن الذميين كما قال في الهاوزن بقرة هم المسلمين حلبها يمسكها الولي تسكن ثم يحلبها عامل الخراج؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم الجزية، ما هي الجزية؟ الجزية هذه مبلغ مالي يدفعه غير المسلمين ليعيشوا بين المسلمين وتكون لهم حقوق ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، ويبقون آمنين على أديانهم وعلى معابدهم وعلى صوامعهم وعلى دينهم، ويتحاكمون فيما بينهم بشرائعهم، إلا إذا تحاكموا إلى المسلمين فحينئذ يحكم المسلمون بينهم بشريعة الإسلام. فهذا المبلغ من المال يدفعه هؤلاء، لكن هل ينفرد أهل الذمة بدفع المال؟ لماذا يذكر الفقهاء عشر أهل الذمة في كتاب الزكاة تنبيها إلى أن المسلم أيضا يدفع مالا؟ لكن انظروا إلى هذا الشيء الغريب العجيب، كم مبلغ المال الذي يدفعه الذمي؟ في مذهبنا 4 دنانير. طيب وكم كم يدفع صاحب الزكاة؟ طبعا نحن نتكلم الآن عن زكاة الدراهم والدنانير، لأنه الآن الكلام عن الدنانير. يدفع ربع العشور 2.5%، ربع العشور. لكن الذمي يدفع 4 دنانير ولو كان يملك ملايين الدنانير، والمسلم إذا كثر ماله كثر ما يدفع. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الزكاة يدفعها كل من ملك نصابا وحال عليه الحول، صغيرا كبيرا، رجلا امرأة، رجل أعمال، شيخا في مسجد، في بادية يتعبد، كبير صغير، كل من ملك نصابا وحال عليه الحول يدفع الزكاة. أما الجزية فلا يدفعها الطفل، ولا تدفعها المرأة، ولا يدفعها الراهب المنعزل في صومعته يتعبد لا مدخله في قتال، ولا يدفعها من لا يقدر على دفعها. هذا فرق عظيم أيضا، لأن الناس توهم أن المساكين هؤلاء الذمة يدفعون المسلمين وكذا، والمسلم هو يدفع أيضا، هو مسلم ويدفع أكثر مما يدفع الذمي. ثم بعد ذلك إذا دهم المسلمون دهمهم عدوهم، فإن الذمي لا يدافع عن نفسه ولا يقاتل ولا يطلب منه أن يحمل سلاحا، إنما يدافع عنه المسلمون، هو لا يطلب شيء. أما المسلم فإنه يؤمر بأن يخرج للجهاد، إذا ولا يغني عنه أن يقول أنا أيضا دفعت، أنا أيضا أعطي مالا. هذه الأمور، والكلام في الجزية يطول، لكن أنا أنبئكم بأشياء تبين لكم أن الغرض من الجزية ليس هو ملء الحقائب، ليس هو ملء بيت المال كما يدعي هذا في الهاوزن ومن سارى مسراه من جماهير المستشرقين، لا. طيب إذن لماذا تشرع الجزية؟ لماذا شرع ربنا الجزية إذا لم تكن لملء بيت المال للمسلمين؟ أي شيء تأخذ منهم الدنانير والدراهم، تأخذ منهم لأن هذا الذمي حينما يدفع الجزية يحس بذل، كما قال ربنا حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون، فيحس بهذا الصغار والذل. لا، ليس يوجد إنسان امرؤ يعني يقيم على ذل يراد به، كما قال ولا يقيم على خسف يرام به إلا الأذلان عير الحي والوتد. فهو سيحب أن يخرج من هذا الذل الذي هو فيه. بماذا؟ يقول سبب الذل ما هو؟ هو هذا الدين، فسيبحث. إذا كان من أهل البحث والنظر سيبحث، لأنه سيطلب الفكاك من هذا. فإما أن يصل إلى أن هذا الدين الذي فيه هو الحق، حينئذ سيصبر، لأنه سيراه ابتلاء من ربي في دينه يقربه إلى ربي فيصبر، وهذا لا يكون لأن هذا ليس دين حق. سيرى حينئذ الدين الحق هو الإسلام فسيسلم. هذا إذا كان من أهل النظر والبحث. إذا لم يكن من أهل النظر والبحث فإن أخذ الجزية منه والإذن له في العيش بين ظهراء المسلمين ومخالطتهم سينتج عنه ماذا؟ سينتج عنه أنه سيرى هؤلاء المسلمين كيف يعيشون، كيف يبيعون، كيف يشترون، كيف يصلون، كيف يحجون، كيف يعطف بعضهم على بعض، كيف يرحم بعضهم بعضا، كيف يشفق بعضهم على بعض، كيف يرحم صغير كبيرهم صغيرهم، كيف يوقر صغيرهم كبيرهم، إلى أشياء يتجلى له فيها أن هذا هو العيش، أن هذه يرى ماثلا أمام عينيه تعاليم الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، إنما أنا رحمة مهداة وما أرسلناك إلى رحمة العالم، يتمثل هذه يرى هذه الرحمة تمشي على الأرض بين المسلمين فيسلم. فسبب الجزية هو هذا، ولهذا يشير إلى هذا الذي ذكرت لكم رواه البخاري الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله لقوم يدخلون الجنة في السلاسل يسلسلون ليدخلوا الجنة. لو تركوا من غير يعني لذ لهم في السلاسل دخلوا النار، فيقيدون في السلاسل ليدخلوا الجنة. كيف هذا؟ هم هؤلاء يقعون في الأسر فيؤتى بهم إلى ديار المسلمين فيعيشون بالمسلمين فينظرون إلى الإسلام متمثلا في أهله، الصدق في المعاملة والإخلاص والنصح والاجتهاد في العبادة والزهد في الدنيا وأشياء، فيسلم فيدخل الجنة. لماذا دخل الجنة؟ ما سبب ذلك؟ هو ذلك القيد الذي جاء به أول يوم إلى بلاد المسلمين. ولهذا تفهمون هذه المخالطة كيف صنعت في التاريخ. فتح الحديبية، غزوة الحديبية، هذا عهد الحديبية، كان سنة 6 من الهجرة. عندما نقول سنة 6 يعني قد مضت 13 سنة في مكة، ثم مضت 6 سنين بعد الهجرة. كم عدد من أسلم فيها الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح الحديبية؟ 1400 رجل. ثم لما كان عهد الحديبية ووضعت الحرب أوزارها وخالط أهل الإسلام غيرهم من غير خوف، بعد نحو سنتين كان فتح مكة. كم كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة؟ نحو 10,000 إنسان. لماذا؟ المخالطة. أولئك رأوا الإسلام، رأوا المسلمين، وهذا تفهمون كيف دخل في دين الله، دخل الناس أفواجا لم يدخلوا فرادى. الآن عندما تناقش النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرضه على هذا وعلى هذا وعلى هذا، كان يدخلون فرادى. لما خالط المسلمون غيرهم صاروا يدخلون أفواجا، عظم الخط، رأى الناس الإسلام متمثلا في أهله. الآن من لقي منكم واحد من أندونيسيا وماليزيا ومن جزر المالديف، كيف وصلكم الإسلام أنتم؟ بسبب التجار، بسبب تجار. أنا هذه يعني ينبغي أن تعجبوا منها عجبا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأسواق شر البقاع. لماذا كانت الأسواق شر البقاع؟ لأن الذين فيها هم الذين جعلوها شر البقاع. لماذا؟ لما يكون من الحلف الكاذب ومن الغش وإلى آخره. الآن تخيل إذا كان التجار هكذا كيف يكون المجتمع؟ هذه الطبقة اللي مفروض فيها الخطل والخدع والكذب والحليف بالله لتنفيذ السلعة، كيف يكون باقي المجتمع؟ ماليزيا نحو من 300 مليون مسلم يدخلوا في هذا الدين بسبب ما رأوا من تمثل هذا الدين في أهله. تمثل الإسلام في أهله يغني عن الخطب الفصيحة وعن الكلام البليغ وعن الحجج المنطقية وعن كثرة قيل وقال. كم تأتينا من الأخبار عن قوم أسلموا الآن في أمريكا في أوروبا بسبب أشياء يصنعها أهل الإسلام. واحدة يخبرني واحد أن في أمريكا أسلمت امرأة عجوز في مستشفى، أسلمت بسبب ماذا؟ بسبب أن جارا لها في المستشفى يكثر من يعوده من المسلمين، يكثر من يعوده، فقالت هل أنت مالك، أنت رئيس، أنت وزير، أنت شيء في يعني عندك؟ قال أنا واحد لست شيئا مما ذكرتي. قالت فيني ما كل مرة يأتيك الزائرون، هي لا يأتيها أحد. قال الإسلام عندنا في هذا الروابط وعيادة المريض، فأسلمت بسبب هذه. شوف انظروا، هذه شيء لا 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 يقدره أحد قدرا يكون سبب في إسلام امرأة. وهذه الأمور كثيرة جدا، ولكن يسلم أعداد. وإن سمعتم لا بعد كذا وأسلم الناس بعد كذا أسلم، كم أسلم؟ أنا أقول لكم دولة كلها تسلم، ليس بسبب الكلمات، قال الإسلام دين العدل، الإسلام دين كذا، الإسلام دين الطهارة، الإسلام دين الصدق. والإسلام دين الصدق هو كذاب، هو غشاش. الآن كم يأتينا؟ أنتم كلكم يعرفوا هذا. واحد يكون مثلا في إحدى هذه الدول ويبين للدولة أنه لا يعمل، وهو يعمل في غير الظاهر الذي لا العمل، يقول نوار لكي لا يؤدي ضرائب وكذا وكذا. طيب تظنون أن أولئك الناس لا يعلمون؟ طيب أتظنون أن واحد منهم يسلم وهو يرى أن هذا المسلم وكذا ويصلي والجمعة عملا؟ وإذا جاء إلى قضية المال يصير لا مبدأ ولا خلق ولا شيء. هذا مؤسف جدا، محزن جدا، أن يكون من ينبغي أن يكون سببا في دخول الناس في دين الله سببا في فرار الناس من دين الله. بسبب ماذا؟ بسبب دراهم معدودة. فإذا الجزية إنما شرعت لهذا، لدخول لإدخال الناس في دين الله الذي هو رحمة كله وخير كله وعدل كله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يقيمون. لا أحد، لا أحد. سيدي.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري البدني الإمام المعروف، تقدمت ترجمته، مات رحمه الله سنة 24 و100. أنه
عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هكذا رواه يحيى عن مالك عن ابن شهاب مرسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا رواه الحفاظ عن الإمام مالك عن ابن شهاب مرسلا، لكن رواه الطبراني في معجمه الكبير عن حسين بن أبي كبشة عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني: لم يرويه متصلا إلا الحسين بن أبي كبشة هذا عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، وخالفه الناس، وابن أبي كبشة ضعيف، فلذلك هذا المتصل من هذه الجهة ليس بصحيح. لكن روى البيهقي هذا الأثر مرسلا عن سعيد المسيب، ومراسيل سعيد راجحة جدا، حتى حكم لها طائفة من المحدثين الأصوليين أن لها حكم المتصل. هذا فيما يتعلق بهذا بحديث الموطأ. أما قضية أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر، فهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، قد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وكذلك رواه أيضا روى البخاري عن عمرو بن عوف الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية، بعث أبا عبيدة بن الجراح يأخذ الجزية من البحرين. وطبعا عندما نقول هاجر فهاجر في البحرين في ذلك الزمن. الآن الموضع الذي فيه الذي كانت فيه هذه المدينة التي هي هاجر يقع في المملكة العربية السعودية في الأحساء، وطبعا هي مدينة قديمة هدمها ذهبت ودرست هدمها القرامطة لما استولعوا على البحرين. البحرين في ذلك الزمن غير البحرين في هذا الزمن، سنأتي إلى وصفها إن شاء الله. نعم.
عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين.
طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.